أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل أن نمضي في البحث، يوجد استدراك يرتبط بالرواية التاسعة من الباب العاشر التي تقدمت قبل يومين، وهي التي يرويها الشيخ الطوسي بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشم عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرعه، ويرويها ابن إدريس أيضا في مستطرفات السرائر مباشرة عن كتاب محمد بن علي بن محبوب. أنا للحظة ذهلت عن نقطة واستمرت ذهول لحظات طوال، حيث ناقشت مبنائيا مع السيد الخوئي مفصلا في صحة روايات مستطرفات السرائر، وهذا النقاش في محله لا خلاف ولا نزاع عليه، لكن محل التوهم هو أنني للحظة تصورت أن محمد بن علي بن محبوب يروي الرواية مباشرة هذه المرة، مع أن هذا ممتنع. هي صحيح موجودة في كتاب محمد بن علي بن محبوب، وصحيح نصحح سند صاحب السرائر إليه، لكن محمد بن علي بن محبوب يرويها بنفس السند الموجود في التهذيب والذي فيه علي بن يعقوب الهاشم، فما لم يمكننا التغلب على مشكلة علي بن يعقوب الهاشمي ولا يمكننا، ما في طريق، لا توثيق خاص ولا عام تشمله، فلا نستطيع أن نجعلها دليلا، لأني عبرت عنها أنا بأنها عمدة الأدلة من باب صراحة دلالتها أو الظهور كالصريح، فهي من حيث الدلالة لا تزحزح لها أبدا، لكن المشكلة تعود حتى لو صححنا سند صاحب السرائر إلى كتاب علي بن محبوب، الشخص المشترك وهو علي بن يعقوب الهاشمي لا طريق إلى توثيقه، فتعود الرواية غير معتبرة. لكن هذا لا يضر بأصل المطلب الذي أثبتناه من حيث النتيجة، نحن استظهرنا هذا من عدة روايات كانت هذه أصرحها فتصبح مؤيدة حينئذ ولا تعود دليلا. وأنا بالمناسبة أشكر أخانا الشيخ علي الذي أرسل لي وتنبه، فراجعت أنا وظهر لي هذا الأمر. عود إلى محل البحث، الرواية كنا قرأنا الرواية الثانية وما كملناها بتصور، ها؟ الرواية الثانية بعد إتمام البحث في سندها قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة. تعبير بأدرك لا يأتي فيه البحث اللي جرى بين السيد الحكيم والسيد الخوي وحكمنا بينهما بالأمس، باعتبار قاعدة عامة هذه من أدرك، يبقى إشكالية أبي جميل الذي أنا لا أتوقف كثيرا من جهته باعتبار على المباني، وأقل ما يمكن نحتاط. فإذا كانت القاعدة مترك من أدرك شيئا من الصلاة، فيصبح مقتضى الاحتياط التقييد بهذه الرواية بأن يكون قد أدرك على الأقل ركعة، ومقتضى الاحتياط حينئذ أن يصلي الإنسان هذه الصلاة ولا ينوي لا أداء ولا قضاء، على إشكال سيأتي إن شاء الله اليوم بإذن الله إذا وصلنا نذكر هذا الإشكال، لأن أحد الأعاظم في تعليقته على العروة مش على هالرواية، علق على مجمل المطلب بأن الأحوط عدم نية الأداء والقضاء، هذا ما بيكفي بالاحتياط يا أخوان. ليش؟ لأنه إذا مش ثابت عندك أنها أداء فيجب تقديم الظهر عليها إذا لم يكن قد صلاها في المترتبتين، يجب تقديم الظهر. طب هنا لا تستطيع لا أن تقدم الظهر لأنه يمكن تكون أداء العصر، إذا مرة مصلي الظهر هو هذا أمر خارج عن محل بحثنا، مرة أخرى ما مصلي الظهر، إذا تحولت إلى قضاء فعليه أن يصلي الظهر أولا في المترتبتين كما هو المعروف في القضاء الفوائد، إلا إذا شخص ما بيعتقد بالترتيب بين المترتبتين وإن كان هو القول المشهور. على هذا نقول حينئذ الأحوط له أن يصليها لا بنية الأداء والقضاء. ليش؟ لأنه يمكن أن تكون أداء، ثم بعد ذلك يعني بعد ذلك بعد ما في داعي للمبادرة يقضيها من جديد قضاء بعد أن يأتي بالظهر قبلها. فالأحوط من جهتها فقط مش أحوط مطلق، هذا واضح الصورة. إذا يا إخواني هي أداء فهي تتقدم على الظهر حينئذ، لأن الظهر ما بقي لها وقت أصلا، ويقضي الظهر بعد خروج الوقت. على التقدير الآخر إذا مش جازمين أنها أداء، إذا هي قضاء، شو واجب هذا الإنسان؟ واجبه يقضي. إذا هي مترتبة على الظهر في القضاء كما هي مترتبة في الأداء، في القضاء يوجد وقت لهما فيجب عليك تقديم الظهر عليه. فإذا قدمها محتاطا بين الأداء والقضاء على تقدير كونها أداء صحيح، على تقدير كونها قضاء خلاف الاحتياط، فمن هنا يكون الاحتياط بأن يأتي بالظهر بعد ذلك ثم يأتي بها قضاء، هذا بصير الاحتياط التام. فيكون بصلاته في الوقت قد جاء بها برجاء أن تكون أداء، هو مكلف بها على كل حال أعم من الأداء والقضاء، بس أنا عم قول برجاء أن تكون أداء بالمعنى الدقيق للكلمة. ليش؟ لأنه على تقدير كونها قضاء هو مش مكلف فيها إلا بعد أن يأتي بالظهر. بعبارة أخرى وجوبها على مستوى الواجب مش الوجوب مشروط بأن يأتي بالظهر قبلها على تقدير كونها قضاء بناء على الترتب في قضاء الفوائد، وعلى هذا الأساس هو مكلف بها على كل حال، إما مع الإتيان بالظهر قبلها أو بدون الإتيان بالظهر قبلها على تقدير كونها أداء. مش الرواية الثالثة؟ أي طبعا طبعا، إذا بده يحتاط، إذا ما جزمنا بالقاعدة يعني كما أفتى سيد الحجة الكهكبري اللي كان من أعاظم العلماء ونوابغهم، لكنه توفي مبكرا يا أخوان، وكان تصدى المرجعية يعني مدة من الزمن، لكن توفي في سن 50 تقريبا هو سيد محمد الحجة، بس يوصف بشدة النبوخ. على كل حال، الرواية الثالثة من الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد. جيد. عن أحمد بن الحسن في نسخة محمد وكلاهما ثقة، بن علي بن فضل، عن عمرو بن سائل، عن مصدق بن صدق، عن عمار الصاباطري. جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية موثقة، موثقة لكن فيها مشكلة، مش من هالجهة موثقة. علي بن خالد هذا لا طريقة لتوثيقه يا أخوان، مع ذلك أعبر عنها بالموثقة. ليش؟ الآن يأتي إن شاء الله. لأنه قبل أن أقرأ المتن، وبإسناده عن سعد أي شيخ الطوسي عن أحمد بن الحسن مثله، سنده إلى سعد الأشعري صحيح، وهو شيخ القميين غير مدافع وجليلهم. أحمد بن الحسن يروي عن البقية، ما عاد يوجد في السند هنا علي بن خالد. انتبهتوا؟ جيد. لكن هذا السند يا إخوان هو نفس السند على الحديث الأول، والحديث هو نفس الحديث أصلا، الحديث هو نفس الحديث مش حديث آخر. طيب ليش قطعه في نفس الصفحة مرتين وذكر قطعة منه أيضا في باب متقدم، وهو الحديث السابع من الباب السادس والعشرين من أبواب الوسائل، صدر الحديث هناك. إذا بدي أقرأ لكم الرواية كاملة هي هذه: في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي، هذا اللي قرأنا عن التهذيب بالأمس، المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة، وذلك في المكتوبة خاصة، فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، فليتم وقد جازت صلاته. منكمل مع نفس السند يا إخواني. فإن صلى من الغداة ركعة خلصت الرواية، انتهت إلى هنا، انتهت. الآن الرواية الثالثة: فإن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، فليتم وقد جازت، فيش كلمة الصلاة. طيب كيف تكررت بها السند؟ السند بلحاظ هذا الصدر اللي هو كل رواية رقم واحد مع اختلاف فيها اللفظ، فليتم فيش صلاته وقد جازت صلاته، بسند علي بن خالد أي محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد فيها إضافة، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي، يعني مش موجودة في إسناد الشيخ إلى سعد بن عبد الله في الإسناد المعتبر يعني. وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة، ما بتتحول إلى قضاء لأنه ناويها أداء هو، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها. هذا الذيل بينقلنا لمكان آخر غير محل بحثنا يا أخوان. المعروف أنه لا يلزم نية الأداء والقضاء. طيب هذا الإنسان إذا نواها أداء أو نواها قربة إلى الله بحسب وظيفته الفعلية ولم يكمل الركعة وخرج الوقت، هل تعدد الوظيفة بناء على أنه يصبح جزء منها أداء وجزء قضاء، أو انكشاف كونها قضاء لأنه في علم جبرائيل عليه السلام لواء علم الله عز وجل المقصود لم يكن يدرك ركعة، قطعا لا يتمها أداء باعتبار ما أدرك ركعة هو؟ لماذا يقطعها؟ هو تلبس بواجب صحيح ويستطيع أن يكمله صحيحا، كيف ليقطعها؟ هذا مش ثابت بسند معتبر، لكن على تقدير الاعتبار الإضافة مش ثابتة بسند معتبر. انتبهت يا أخوان؟ طيب هل يحتمل في احتمال آخر غير مربوط بنية الأداء والقضاء، وهو أن يكون فليقطعها لأنه في كراهة الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن يتسع شعاعها أو ترتفع، لكن تزاحم بين مكروه ومستحب بين اقتضاءين، قطعا اقتضاء بين مكروه وواجب قصدي، أي حرمة قتل الصلاة، حينئذ في مشكلة، قطعا توجد مشكلة. عموما الإشكالية تسبب بها ذيل هذه الرواية الذي انحصر سنده بهذا السند الذي فيه علي بن خالد بن طهمان، وهو ليس بثقة، وقد يقال له علي بن أبي العلاء، فلا نأخذ بعين الاعتبار يعني هذا الذيل أساسا، ولم يأخذه الفقهاء بعين الاعتبار، ولا أظن فقيها يفتي بهذا الذيل، ولم أرى. نعم بناء على أن حرمة القطع لا يوجد دليل عليها سوى الإجماع، فحرمة القطع حينئذ موضوعها القدر المتيقن، قد يقال في مثل هالمورد خارج عن القدر المتيقن اعتبار في كراهة من جهة أخرى. إذا كله يا إخوان، إذا قلنا بأن الكراهة تشمل مثل إتمام الصلاة مش ابتداء صلاة، وكل الكلام كما قلت بالأمس، إذا قلنا بأن الكراهة تشمل الواجبات ولا تقتصر على المستحبات والنوافل، فهو مشكل في محله سيأتي بعده إن شاء الله. كراهة النافلة المبتدأة إن شاء الله في محله. جيد. لا، الاختصاص بالنوافل هو الأقل.
تعميم للواجبات.
ها؟
تقصدون تعميم للواجبات.
إيه إيه صحيح. جيد. فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس. إذا ما عندنا رواية ثالثة نحن عمليا يعني. هنا الروايتان الرابعة والخامسة قاعدة عامة الرابعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهي أعم العناوين. إذا تم هذا جميل جيد، وهو المشهور على مستوى القاعدة الفقهية على ألسنة وكتابات الفقهاء، وموجود أيضا على لسان عمار بن موسى في كتاب المدارك، لكن ظهر أنه من سهو المدارك والله العالم، باعتبار أنه لا يوجد في مصادرنا الرواية بهذا اللفظ تعبير لرواية عمار بن موسى، واحتمال أنه صاحب المدارك أدرك مصدرا أو رواية لم نصل إليها بعيد غاية البعد يا أخوان، بل غير محتمل، كأنه خلط بين تعبير الذكرى وبين رواية عمار بن موسى والله العالم، فإن كان هو من أدق المنقحين والمدققين رضوان الله عليه. على كل حال، فعلى هذا الأساس ما عندنا يعني ما سلم عندنا بعد في الرواية الخامسة. الرواية الخامسة: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. على هالأساس يا إخوان لا بأس بأن أتعرض هنا لتعليقين من تعاليق المحققين على العروة. الأول السيد القمي اللي تقدم الحديث عنه مختصرا، سيد طقم صاحب مباني منهاج الصالحين، خص القاعدة بخصوص صلاة الغداء، وكلامه مبني على أن الروايات الأدائية لا تشمل من شرع في الصلاة قبل خروج الوقت، وهو المعروف أنه عليه أن يفرغ من الصلاة، فكأن هذه القاعدة توسع. أنا على ما جرايت صارت بالعكس القضية، من مجموعة الروايات استفدت أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فقد أدرك الصلاة على مستوى القاعدة، فبتصير هذه تضييق للقاعدة مش توسعة، أنه لازم يدرك ركعة. هو على مجرى المشهور يقول بأن من أدرك ركعة من صلاة الصبح، أما ظهر عصر وهذه يكون يحتاط، الاحتياط واضح بأن يصليها ثم يقضيها بعد ذلك خارج الوقت. وإذا نصلي الظهر يكفي أن لا يقصر لا الأداء ولا القضاء، حينئذ يصلي بنية وظيفته الفعلية، إن أداء فأداء وإن قضاء فقضاء. جيد. وجدت أيضا تعليقا لأحد الفقهاء الشيخ زين الدين رحمه الله، علق هنا الشيخ محمد أمين صاحب كلمات التقوى المعروف كتاب فقهي، بأنه يخص القاعدة بالصبح بالغداة والعصر، ولم نعرف وجها لاعتماده على مرسلة الشهيد الأولي التي لم توجد في شيء من المصادر ولم نجدها مسندة إلا في البخاري. ثم نسأل الشيخ زين الدين: إذا أردت أن تعمل في صلاة العصر بمرسلة الشهيد الأول ليش ما بتعمل بمرسلته الأولى؟ وإذا حجتك عمل المشهور، المشهور ما عمله بالعصر، المشهور عمله بمطلق الوقت، من أدرك ركعة من الوقت فلا يبقى لذكره العصر مع الغداة وجه. يعني من يقتصر على الغداة له وجه علمي، لكن من يعمم للعصر لا نعرف وجهه العلمي، نعرف مستنده مرسلة بس هذا مش وجه علمي. مرسلة الذكرى إذا يعتمد عليها يعتمد على مرسلته الأولى، بل مرسلته الأولى أعز باعتبار أنها مضمون اشتهر بين الأصحاب وأطلقوه. تخصيص بالعصر لم يعرف عن أحد من الأصحاب أبدا، بل لا أعرفه عن أحد قبل الشيخ زين الدين على الإطلاق، فما بيبقى وجه حينئذ. نعم الغداة الاقتصار عليها الوجه اللي ما بيعمل بها الروايات، بل يعمل بس بالموثقة، والموثقة واردة في خصوص صلاة الغداة، فبناء على أن القاعدة خروج الوقت لمن لا يدرك الصلاة بتمامها في داخل الوقت وهو الرأي المعروف، يصبح هذه الفتوى في محلها، غاية الأمر في وجهها لا يصمد إلا الأولوية العرفية اللي ذكرها السيد الخوئي ومناقشتها الغالة أو إلغاء الخصوصية العرفية. جيد. النتيجة إلى أين ننتهي؟ النتيجة يا إخوان أنا أستظهر من الروايات السابقة مع التأييد بما كنا وصفناه بعمدة الروايات أنه يمكن على مستوى القاعدة القول بأن الوقت ينتهي، لأنه عندنا روايات تحدد انتهاء الوقت، لكن الإنسان يبقى يستطيع أن يصلي الصلاة أداء ما لم يخرج الوقت حتى لو لم يدرك منها إلا الدخول فيها، هذا على مستوى القاعدة العامة. جاءت هذه الروايات بعمدتها الموثقة وتتلوها رواية أبي جميلة التي قلنا نحتاط فيها، فأفادت بأنه لابد أن يدرك ركعة من صلاة الغداء، وهي ظاهرة أنها في مقام التحديد، يعني أقل من ركعة لا، لا تجوز صلاته، لا تجوز لا تمضي، يعني مش لا تجوز الحكم التكليفي، لأنه في مقابل جازت صلاته. على هذا الأساس حينئذ ماذا نصنع؟ هل نقيد عكس ما قال السيد الخوئي، نقيد بخصوص صلاة الغداء نشترط الركعة، وفي بقية الصلوات لا نشترط الركعة، نقول من أدرك شيئا من الصلاة في الوقت صلاته أداء وقد جازت حينئذ، لأن لا نخرج عن مقتضى القاعدة عكس المشهور التي أسسناها إلا في خصوص صلاة الغداء حينئذ، لأنها مقيدة بموثقة عمار. أم نلغي الخصوصية من الطرف المعكوس، نلغي خصوصية صلاة الغداء، فأي خصوصية لصلاة الغداء حينئذ؟ وهنا الأولوية لصالحنا. أنا أقول كيف الأولوية؟ إذا أدرك ركعة من ركعتين فقد جازت الصلاة، فإذا أدرك ركعة من أربع ركعات ها أو ثلاث ركعات حينئذ فلا إشكال ولا ريب بطريق أولى تتقيد القاعدة. ليش؟ لأن القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول إذا أدركت أصل الدخول في الصلاة كافي بالطريقة التي أثبتناها. جاءت الرواية وقيدت بأن عليك أن تدرك ركعة من ركعتين، فبطريق أولى عليك أن تدرك على الأقل ركعة من ثلاث أو ركعة من أربع. لكن هذا في مقابله قصة قراهة الصلاة المبتدأة. أنا هذه حللها يا إخوان، أنا ما عندي مطلق كراهة صلاة عند طلوع الشمس، كراهة شروع في صلاة عند طلوع الشمس وفي خصوص المستحبات أيضا، فلا يوجد لهذه الأولوية منازع. يعني تقييد القاعدة بصلاة ذات ركعتين أن عليك أن تدرك منها ركعة بطريق أولى تقييد صلاة ذات أربع نقيد بها القاعدة بأن عليك أن تدرك ركعة. يعني حسب التقسيم هيك نظريا، إذا بالركعتين لازم تدرك ركعة، بالأربعة لازم تدرك ثنتين مثلا. انتبهت للأولوية المعكوسة غير الأولوية اللي تستند بها السيد الخوي، بالعكس، لأن القاعدة انقلبت بالعكس. وهذه الأولوية أنا في نظري قريبة، ما في وجهها شيء، يعني على الأقل عليك أن تدرك ركعة، أكثر من ركعة ما دل دليل، وانتهت القضية. طيب هنا تساؤل مهم يا أخوان، التساؤل المهم، هذه الصلاة ما هي اللي أدرك منها ركعة في الوقت؟ صلاة أداء أم صلاة قضاء أم ملفقة من أداء وقضاء؟ مقتضى القاعدة بالطريقة التي سرنا فيها هذه الصلاة صلاة أداء، وإن خرج وقت الصلاة الأصلي، ومقتضى التعبير الوارد فليتم وقد جازت صلاته، أصل أن الصلاة تجوز، هذا ما يشفع البحر، جازت صلاته التي صلاها بنيتها، وكانت شو كانت هذه؟ كانت صلاة أدائية، ما كانت صلاة قضائية، يعني جازت أداء، هذا معنى جازت، مش تغيرت حقيقتها وماهيتها. طيب قصة التلفيق من الأداء والقضاء ما إلها أصل سوى أن الغروب هو الحد الفاصل، الشروق هو الحد الفاصل، فما قبلها ليس كما بعدها، خرج الوقت، خرج الوقت قضاء. لكن هذا لا يقف في وجه الأدلة بناء على تأسيس القاعدة على طريقتنا، والدليل الخاص وهو موثقة عمار مع تأييدها ببقية الروايات اللي قالت من أدرك ركعة فليتم وقد جازت صلاته، جازت قضاء، ما بدنا دليل خاص يا أخوان إذا هي قضاء. ثم إذا الباقي قضاء فالسابق أيضا قضاء، لأن من لا يدرك الصلاة أداءً لا يكلف فيها أداءً، مش إنه نصه بيوقع أداء ونصه بيوقع قضاء. فالقول أو الاحتمال بأن مؤلف من أداء وقضاء ما له معنى. بعد فيه شغلة، قد يقال إن هذا البحث يبتني على الترديد في أن مفاد موثقة عمار وبقية الروايات هل هو تنزيل الصلاة المدرك منها ركعة في الوقت، منزلة الصلاة المدركة بتمامها في الوقت، أم مفادها توسعة الوقت في هذه الحالة. ولا يخفى أن بعض المحققين رتب على هذا بحثا مهما سنتعرض له، فرعا مهما سنتعرض له، وهو الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه، الشيخ محمد الحسين في تعليقته على العربة. فإذا قلنا بأن الصلاة نزلت منزلات فلا دليل على أنها بتمامها أداء، أما إذا قلنا بأن الوقت وسع، يعني الضيق نزل منزلة الواسع، وسع الوقت عمليا تنزيلا، فالنتيجة أنها أداء. أقول لا علاقة لبحثنا بهذا، إذ الصلاة لا خلاف ولا إشكال ولا ريب في أن لها وقت محدد وواضح في الروايات، من الفجر إلى الشروق، من الزوال إلى الغروب، من الغروب إلى منتصف الليل المختار، وهكذا. جيد، لا إشكال ولا ريب في أن هذه الروايات صريحة يا إخوان، ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، وإن فيها توسعة وقت. ثم حتى إذا وجدت توسعة وقت، توسعة حيثية من هذه الجهة فقط وليس من جميع الجهات، وبعبارة أوضح لا نرى معنى لتوسعة الوقت أصلا، لا نرى معنى لتوسعة الوقت، هناك توسعة بلحاظ الصلاة. لكن مع ذلك حتى لو قلنا بتوسعة الوقت فإنه قد يقال بأن التوسعة مش بلحاظ نية الأداء والقضاء، بلحاظ الإتيان بالصلاة وإتمامها، لأنه بدأ بها وقد أدرك منها ركعة. من قال أنه بلحاظ الأداء والقضاء التوسعة؟ والتوسعة بحسب التنزيل عموم أو خصوص التنزيل، على أن قصة قضية توسعة الوقت أنا ما أدري من وين جاءت يا أخواني، ما أعرف من أين جاءت، على قاعدة المشهور الوقت خرج وانتهى، هالروايات ما فيها شيء اسمه توسعة وقت، وفقد أدركها في الوقت واضح، حتى لو بنينا على مرسلة الذكرى هي رواية البخاري، من أدرك ركعة من الصلاة يعني وين؟ في الوقت، فقد أدرك الصلاة في الوقت، يعني ينزل منزلة من أدرك الصلاة في الوقت، مش إنه الوقت صار واسع، وإلا بيتنافس صدق مع الذيل كما لا يخفى. على هذا الأساس هذا البحث لا يبقى له محل. بقي فرع يا أخواني، الإنسان الذي استيقظ وقد بقي له دقائق يسيرة لخروج الوقت، استيقظ وقد بقي إلى الشروق دقيقتان أو إلى الغروب كذلك، وهو ليس على الطهارة، هذا الإنسان بحسب القاعدة إذا قادر يدرك ركعة وظيفته يبادر للصلاة، وهو إذا انشغل بالطهارة المائية لن يدرك ركعة، لكنه إذا تيمم يدرك ركعة. فهل يكون مشمولا لقاعدة من أدرك ركعة من الوقت؟ ومنها نقول بأن وظيفته التيمم الآن باعتبار هو مكلف بالصلاة، ذلك أنه تكوينان يمكنه أن يدرك ركعة. وفرض موثقة عمار هو هذا، في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن يطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة، فإن صلى ركعة من الغداء ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. قد يقال بأن موردها أصلا هذا الذي عاقه والذي نام بلحاظ غلبته عينه يعني محدث يحتاج إلى وضوء، يحتاج إلى طهور يعني. قد يقال هنا بأن هذا الإنسان قطعا مكلف بالصلاة، والمكلف بالصلاة مكلف بالطهور الذي يستطيع معه الاتيان بالصلاة، إذا بده يطهر طهور مائي ما رح يقدر يصلي، وإذا بده يطهر طهور ترابي بيقدر يصلي، فوظيفته الطهور الترابي حينئذ باعتبار أن هذا شرط واجب مش شرط وجوب. وقد يقال في قبال ذلك إن هذه القاعدة وهذه الروايات صحيحها وغير صحيحها، هي معتبرها وغير المعتبر منها، ليست ناظرة أصلا لجهة الطهارة، هي كل نظرها لوظيفة هذا الإنسان. هذا الإنسان وظيفته إذا أدرك ركعة، أما إذا أدرك ركعة مع أي طهور هي غير ناظرة أبدا، وحينئذ حتى يشرع له التيمم في هذه الحالة نحتاج إلى دليل. فيدعى أن دليل التيمم ورد في الصلوات العادية مش في من يدرك ركعة من الوقت، يعني وارد في شخص حضر وقت الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا، مش ناظر للوظيفة الاضطرارية اللي هي توسعة في الصلاة أو توسعة في الوقت. وعلى هذا الأساس قد يصاغ قضية بهالشكل، يقال إثبات مشروعية التيمم هنا يتوقف على شمول هذه الأدلة للصلاة الذي يدرك ركعة من جهة الطهور والتراب، انتبهوا، ووجوب هذه الصلاة أصل وجوبها، لأنه مش واجبة إلا إذا أدركت ركعة. أصل وجوبها يتوقف على مشروعية التيمم لها، فيصبح دور من الطرفين، من أبخى بده يأخذ شوية وقت. ما فينا نخلي للتنائم. إخوان، من أدرك ركعة من الوقت مش ناظر للطهورية أصل، طهورية إلها شرطيتها الخاصة الدالة عليها، ناظر لسعة وضيق الوقت فقط، حيث من هالحيث هو يقول من أدرك ركعة من الوقت فقد جازت صلاته أو فليتم، مش هيك؟ هي غير ناظرة إلى جهة وظيفته من حيث الطهور، فما فينا نثبت وظيفته من حيث الطهور بهذه الركعة، لأنه هو يدور أمره بين من يدرك أو لا يدرك، مع طهارة مائية لا يدرك ركعة، مع طهارة ترابية يدرك ركعة، حتى تشمل قاعدة من أدركه اللي ما بتشمله إلا مع الطهارة الترابية، بدنا نثبت في رتبة سابقة أن وظيفته في هذه الحالة طهارة ترابية، وإلا ما بيكون يدرك ركعة. نحن ما نتحدث عن الركعة التكوينية التي يصليها الإنسان بلا طهور، عم نتحدث عن الركعة بشرائطها، مش هيك؟ ومن شرائطها الطهور، لا صلاة إلا بطهور، فمن أدرك ركعة من الوقت مع طهورها حينئذ جيد. عم نحكي بالشبهة هسه. من الطرف المقابل، دليل مشروعية التيمم يدعى أن مورده غير ناظر أيضا للصلوات التي يضطر الإنسان أن يصليها ويدرك منها ركعة فقط في آخر الوقت، هو ناظر لمن حضر عنده وقت الصلاة في الوقت العاجل، روحوا رجعوا أدلة التيمم، ولم يكن عنده سوى التراب، ما عنده ماء، هناك شرع التيمم. فنحن حتى نثبت مشروعية التيمم هنا لابد أن نوسع دليل التيمم ليشمل حتى الصلاة الاضطرارية، وحتى نقول بتوسعته بدنا نثبت أن الإنسان مكلف بالفعل بالصلاة الاضطرارية. هل المقصود إدراك ركعة مع طهور ترابي؟ قلنا مش ناظر الأدلة من هالجهة، فهي لا تشرع من جهة الطهور، فهو يدور أمره بين أن لا يدرك ركعة مع طهور إذا مائل، وبين ما يدرك ركعة إذا مع طهور ترابي. وحتى نلغي الخصوصية من هناك بدنا نثبت أن وظيفته الفعلية هنا إدراك الركعة، فقد قابل أن تصاغ دورية من الطرفين. وللأسف هذا الإشكال بنى عليه ولم أرى غيره أيضا المحقق الشيخ محمد حسين كشف الغطاء، وعلق هنا فأفاد أن قاعدة من أدرك، خلاصة كلامه يعني، لا تشرع من حيث الطهور الترابي، وعلى هذا الأساس بعد أن كانت أدلة الطهور الترابي لا تشمل هذه الحالة الخاصة نحتاج إلى دليل وهو مفقود. نعم إذا إنسان مريض، انتبهوا يا أخوة، وظيفة التيمم من جهة أخرى غير جهة إدراك الركعة، يعني هو بالأساس لو بده يصلي الظهر أول الظهر أيضا بده يتيمم، من جهة مرضه لا يستطيع أن يستعمل الماء، واستيقظ وبقي له مع الطهور الترابي، وظيفته على كل حال هي هذا الطهور الترابي، هذا مش محل كلام. كلامنا في من ضيق الوقت يريد أن يجعله يتيمم، هذا كلامنا. مشروعية التيمم له مربوطة بإدراك ركعة من الوقت، معه يدرك، مع الطهور المائي لا يدرك. هذا البحث بدي بس عشوائي، الوقت ما رح يسعفنا يا أخوان، يعني بدي بينه بشكل مع جواب الإشكال، لأنه تصدى بعض المحققين للجواب على هذا الكلام، مضطر يأتي إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على الطاهرين.
تفضل. أحد الأعذار المزودة للتيمم.